السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة الطارق، وهي مكية. روى عبد الله بن الإمام أحمد عن خالد بن أبي جبل العدواني أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وروى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال: والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله: النجم الثاقب. قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أن يأتيهم فجأة بالليل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في سورة الطارق. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالقسم، وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وقلنا مرارا أن القسم من الله تبارك وتعالى دليل على عظم المقسم به والمقسم عليه. المقسم به هذا الخلق العظيم وهي السماء، والمقسم عليه ما سيأتي من معاد الإنسان وأنه راجع إلى ربه تبارك وتعالى. فقال الله جل وعلا: والسماء والطارق. وهذا من في قول الله جل وعلا: وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فأقسم الله جل وعلا بالسماء والطارق، قال: وما أدراك ما الطارق، وهذا الاستفهام للتعظيم لهذا الأمر العظيم. النجم الثاقب، أي أن الطارق هو النجم الثاقب، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى مراتب التفسير. فإن تفسير القرآن إما أن يكون بالقرآن، وإما أن يكون بالسنة، وإما أن يكون بقول الصحابة أو بقول التابعين، ويكون باللغة. وأعلى هذه المراتب أن يفسر القرآن بالقرآن. ومرتبة تفسير القرآن بالقرآن لها مصادر، فإما أن يكون القرآن نفسه كما في هذه الآية، وإما أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، كما فسر قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بقول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الظلم بالشرك في آية أخرى. ومن مصادر تفسير القرآن بالقرآن أيضا ما يرد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما يرد عن التابعين. فالشاهد أن تفسير القرآن بالقرآن هذا هو أعلى مراتب التفسير. الله جل وعلا فسر الطارق بالنجم الثاقب، النجم الثاقب، والنجم قد يراد منه جنس النجوم كما قال العلماء، يعني لا يراد به نجم معين، أو قد يراد به النجم اللامع قوي اللمعان. ولماذا سمي ثاقب؟ قالوا لأنه يثقب الظلام بنوره، يثقب الظلام بنوره. ولا شك أن النجوم تختلف في قوتها وفي قوة نورها وفي إضاءتها، فيكون المقسم به هنا هو النجم قوي اللمعان الذي يشق الظلام بنوره. والله جل وعلا جعل هذه النجوم لأمور ثلاثة. أما الأمر الأول فهي هداية للخلق كما قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هداية للناس يعرف بها جهة الشمال من جهة الجنوب ونحو ذلك. والأمر الثاني زينة للسماء. والأمر الثالث رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع كما قال الله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن الله جل وعلا جعل أقسم بهذا النجم لأن النجوم أمرها عظيم، وما خلقها الله جل وعلا له أمور عظيمة، ولا يجوز أن يستفاد من النجوم من غير ما جعلها الله جل وعلا فيه من الفائدة. فالنجوم لا تدل على موت أحد ولا على حياته، ولا تدل على نزول حق ولا على ذهاب باطل ولا على غير ذلك من مما يسلكه المنجمون الضالون. ذكر ابن كثير رحمه الله قول قتادة: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. وهذا كما كذلك أن الطارق من الناس غالب ما يطلق عليه في الليل، وهو الذي يطرق الأبواب، الذي يطرق الأبواب، وليس المراد به هنا الطارق، وإنما المراد به هنا النجم. نعم، يأتيهم فجأة.
وقوله الثاقب قال ابن عباس: المضيء. وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها. وقال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشياطين، للشيطان. نعم. وقوله إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، الآية.
نعم، قول الله جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا نافية، فيكون المعنى ما كل نفس. قول الله جل وعلا: لما بمعنى إلا، فيكون المعنى ما كل نفس إلا عليها من الله حافظ، ما كل نفس إلا عليها من الله حافظ، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن أسمائه جل وعلا الحفيظ، فهو يحفظ عبده، يحفظ عبده ويسلمه من الآفات ويهيئ له من الأمور التي هي مصدر عناية له وترفق به، ويهيئ له من الشرائع التي هي سبب هداية ونجاة له من العذاب. هذا كله من حفظ الله جل وعلا للعبد. نعم.
وقوله: فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
الله عز وجل قال: فلينظر الإنسان مما خلق. هنا نظر التفكر والاعتبار، يتأمل، يتدبر في خلقه الضعيف. الله عز وجل خلقه ضعيفا، فيتفكر الإنسان في أول خلقته، لأن هذا التفكر وهذا التدبر يمنع العبد من العصيان ومن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فلينظر الإنسان مما خلق، والنظر في اللغة قد يأتي بمعنى التفكر، وقد يأتي بمعنى نظر العين، وقد يأتي بمعنى الانتظار، هذا بحسب السياق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يراد به نظر العين. قول الله جل وعلا: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. وفي هذه الآية وفي غيرها من الآيات قد يرد بمعنى التفكر والاعتبار، ليس مراد به نظر العين، وإنما التدبر. فلا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، هذا نظر تدبر واعتبار. نعم.
وقوله: خلق من ماء دافق، يعني المني، يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل.
نعم. خلق من ماء دافق، في آية أخرى من ماء مهين يعني ضعيف. قال بعض أهل العلم: العجب أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين الضعيف، ثم يكون قلبه أقسى من الحجارة، في أصل خلقته من ماء ضعيف، ثم بعد ذلك يكون قلبه أقسى من الحجارة، يسمع الآيات ولا يمتثل لها، وتبلغه المواعظ والزواجر والعظات ولا يقبل عليها ولا يتأثر بها، وهذا سببه الإعراض. فإذا تفكر الإنسان في أصل خلقته وفي ضعفه، وأنه نطفة جزء من الماء، وماء مهين ضعيف، هذا أول خلقته، فإذا تأمل في ذلك أطاع ربه وعرف قدره وعرف ضعفه، فكان عونا له، عونا له على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. وعن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، قال: هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الترائب بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضا: الترائب أسفل من التراقي. وعن قتادة: يخرج من بين الصلب والترائب من بين صلبه ونحره.
نعم، في قول الله جل وعلا: يخرج من بين الصلب والترائب، سبقتها الآية: خلق من ماء دافق وهو مني الرجل. ويخرج من بين الصلب والترائب، هل من الرجل نفسه أم المقصود من الرجل والمرأة؟ ورجح بعض المحققين من أهل العلم أن المقصود بقوله يخرج من بين الصلب والترائب أي من الرجل نفسه، يعني من صدره ومن صلبه، فيدل هذا على أن هذا الماء الذي يخرج من الرجل يخرج من مكان مكين من جسده، يخرج من مكان مكين من جسده، وهو الأظهر والله أعلم لدلالة سياق الآية قبلها، أن قول الله جل وعلا: خلق من ماء دافق هو المني، يخرج هذا الماء من بين الصلب والترائب، من صلبه ومن صدره، فيخرج هذا الماء الذي هو سبب الولد. نعم.
وقوله: إنه على رجعه لقادر، فيه قولان: أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. والقول الثاني: إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البدء بقدر على الإعادة.
ثم ذكر إنه على رجعه لقادر قولان، ذكر قولين: أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره، ولا شك أن الله جل وعلا قادر على ذلك، ولكن قال أهل العلم سياق الآيات هو في أمر الإعادة، في أمر البعث، فيكون المراد أن الله جل وعلا كما أنه خلق هذا الإنسان من ماء دافق مهين ضعيف، ثم خلقه خلقا متكاملا، فإنه قادر على إعادته بعد موته، فإنه قادر على إعادته بعد موته، وهذا دليل عقلي على أمر البعث، وهو تقرير أمر الغيب على الأمر المشاهد، تقرير أمر الغيب على الأمر المشاهد الذي يشاهده الإنسان، فأنت ترى الطفل الصغير منذ أن يخرج من بطن أمه ثم شيئا فشيئا، فالله جل وعلا يعتني به ويربيه بالنعم، فهو سبحانه وتعالى قادر على أمر الإعادة، وهذا فيه رد على الملاحدة وعلى منكري البعث وعلى الطبيعيين الذين يقولون إنما الخلق من الطبيعة وأن الإنسان يفنى، ليس هناك إعادة ولا هناك رجوع وبعث، فالله جل وعلا بيّن لهم ذلك: إنه على رجعه كما أنه قادر على خلقه فهو قادر على إرجاعه. نعم.
وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير، ولهذا قال: يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو، ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند أسته يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، يعني يكون الإرجاع الخلق يوم القيامة، وصف الله جل وعلا هذا اليوم بأنه يوم تبلى السرائر، يعني ينكشف ما في الضمائر، ولم يقل يوم تبلى الظواهر، لأن الظواهر معلومة عند الناس، فترى من الإنسان ظاهره، وهذا فيه تنبيه إلى الاهتمام بأحوال القلوب، وأن الإنسان يسعى في صلاح قلبه كما يسعى في صلاح ظاهره، وأنه لا بد من صلاح للقلوب كما هو صلاح للظواهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين، فذكر أن محل نظر الله تبارك وتعالى إلى العبد أن ينظر إلى قلبه وإلى عمله. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فموضع نظر الله تبارك وتعالى إلى العبد أن ينظر إلى قلبه وينظر إلى عمله. إذن العبد يحاسب على الأمرين، يحاسب على قلبه. ولذلك كان أمر الإخلاص أمرا قلبيا، فيجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص، يجاهد نفسه على أن ينقي قلبه من الشوائب، شوائب الشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى، والتعلق بالبدع والمحدثات، وحب المعاصي والميل إليها، هذه تحتاج إلى مجاهدة، فيجاهد نفسه على ذلك. فإذا انقاد له قلبه تبعته الجوارح. وأما إذا اعتنى بصلاح ظاهره فقط دون أن يسعى في صلاح باطنه، فلا شك أن هذا لا ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى. لا بد من تلازم بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. الله عز وجل قال: لهم قلوب لا يعقلون بها. إذا لم يستعملوا هذه القلوب فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، فكان الواجب على العبد أن ينظر. إذن يصلح سريرته اليوم قبل أن تنكشف سريرته غدا يوم تبلى السرائر، فيظهر المخفي في الضمائر، ويظهر الذي يكتمه العبد في ذاك اليوم. لا يمكن للعبد أن يكتم شيئا، الله جل وعلا يظهره، ويأتي الناس على حقائقهم. نسأل الله جل وعلا أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. نعم،
جزاك الله خير.
وقوله: فما له، أي الإنسان يوم القيامة، من قوة، أي في نفسه، ولا ناصر، أي من خارج منه، أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد ذلك.
يعني هذا حال العباد يوم القيامة، فما له من قوة، هو لا يدفع عن نفسه، ولا ناصر ينصره من غيره. أقرب الناس إليك زوجك، أبناؤك، أبوك، أمك، الجميع يتخلى عنك. أنت في هذه الدنيا ترى أقرب الناس إليك من هم حولك من أبنائك أو زوجك، يوم القيامة يتخلون عنك. فما له من قوة ولا ناصر. إذن إذا صلح الحال في الدنيا كان هذا عونا على صلاح الأمر في الآخرة. إذا صلح حال هؤلاء في الدنيا وكانت هذه العلاقة قائمة على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى التناصح والتناصر في أمر الدين، فإن هذه العلاقة تفيد يوم القيامة. كيف تفيد؟ تفيد في الشفاعة. يشفع الأب لابنه، ويشفع الابن لأبيه، ويشفع الأخ لأخيه، يشفع المؤمنون. لكن إذا كانت هذه العلاقة غير نافعة في الدنيا فمن باب أولى، لا تنفع في الآخرة، لا تنفع في الآخرة. فإذا الواجب على العبد دائما أن يحرص على أن يكون له من صالح الأعمال ما يكون له عونا يوم القيامة. فقال الله جل وعلا: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، الأعمال سبب لدخول الجنة، لكن إذا فرط الإنسان في الدنيا فما له من مناصر يوم القيامة. لا ينفعه لا الجاه ولا المال ولا النسب ولا شيء. ولو كنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على غير عمل صالح، فيقول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. نعم.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن عباس: الرجع المطر، وعنه هو السحاب فيه المطر، وعنه والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: والسماء ذات الرجع. هذا قسم آخر. القسم الأول كان على أمر المعاد، والقسم الثاني على صدق قول الله تبارك وتعالى: السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. السماء التي ترجع المطر فتحمل فيها الخيرات الذي يحصل عليه العباد. الله جل وعلا جعل من الخير ومن الأرزاق وقوت العباد ما يكون سببه هذه الخيرات والأمطار التي تنزل من السماء. نعم.
والأرض ذات الصدع، قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد.
يعني من تأمل في آيات الله تبارك وتعالى وجد في كل آية من آيات الله الكونية دلائل على قدرة الله جل وعلا وعلى حكمته، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ إذا تأمل الإنسان في السماء وفي تلبد الغيوم وفي نزول الأمطار، ثم تأمل في الأرض القاحلة، كيف أن هذا النبات يصدعها يشقها ويظهر وبألوان مختلفة حتى تبدو الأرض جميلة فيها الزهور وفيها النباتات. هذه كلها آيات عظيمة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآيات العظيمة التي يخبرنا الله تبارك وتعالى عنها في أكثر من سورة، آيات للتدبر والتفكر، لكن الإنسان يغفل. ومن مقويات الإيمان أن الإنسان يتأمل دائما في هذا الخلق البديع في نفسه، لأن هذه الآيات النفسية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في خلقه، في عينه، في سمعه، في بصره، كيف يبصر، كيف يسمع، في تمام الخلقة التي خلقه الله جل وعلا عليه، وفي غيره في السماء والأرض، آيات عظيمة. فيتأمل العبد، فالله جل وعلا قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، الذي يعني جعل هذه المخلوقات العجيبة أقسم تبارك وتعالى بها لعظمها، لأنها عظيمة، ويقسم الله جل وعلا بعظيم، وله أن يقسم سبحانه وتعالى بما شاء. نعم.
وقوله إنه لقول فصل، قال ابن عباس: حق. وكذا قال قتادة. وقال آخر: حكم عدل. وما هو بالهزل، أي بل هو حق جد. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال: إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال: فمهل الكافرين، أي أنظرهم ولا تستعجل لهم. أمهلهم رويدا، أي قليلا، أي وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة ببيان حال الكافرين وأنهم يكيدون ويمكرون، وأن الله جل وعلا يكيد بمن كاد لهذا الدين، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تغتر بطغيانهم أو بتمكنهم أو بأحوالهم، فإن الله جل وعلا إنما يمهلهم، ففيه أن فعل الكافرين لا يخرج عن قدرة الله جل وعلا، فهم خلق ضعيف، ولكن الله جل وعلا يمدهم. ثم في هذه الآية إثبات صفة الكيد لله تبارك وتعالى، وهي من ما يسمى بالصفات المقابلة، ولا تطلق على الله جل وعلا دون أن تكون في سياق المقابلة، فلا يقال إن الله كائد أو إن الله يكيد أو إن الله يمكر أو نحو ذلك رحمك الله، وإنما يقال إن الله يمكر بمن يمكر بدينه ويكيد لمن يكيد بدينه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكمال هذه الصفات في المقابلة ولا تطلق في غير هذا السياق. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه تسمى صفات المقابلة، وكمالها في هذه المقابلة أن تكون مقابل مكر المعرضين عن الدين والضالين. يمكر الله بمن يمكر بدينه، يكيد الله لمن يكيد بدينه ونحو ذلك. هذه السورة تضمنت أمورا عظيمة، منها الإقسام من الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، وما ورد فيها من تفسير القرآن بالقرآن في قول الله جل وعلا: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وفيه كذلك حفظ الله جل وعلا للعباد وتربيته لهم، وفيها الدعوة إلى التفكر بمخلوقات الله تبارك وتعالى وبخلق الإنسان وبضعفه، وفيه أن القرآن قول فصل، وأنه سبب هداية للعباد، وفيه إمهال الله جل وعلا للمعرضين الكافرين، وأن الإمهال من الله لا يدل على العجز، وفيه كيد الله بمن يكيد بالإسلام من أهل الكفر أو أهل الإلحاد ونحوهم، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله أعداؤه، أعداء الدين. نعم.
قال رحمه الله: تفسير سورة سبح، وهي مكية، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى، في سور مثلها. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى؟ وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث الغاشية. وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظ مسلم وأهل السنن كان يقرأ في العيدين كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، زادت عائشة والمعوذتين. وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وعلي بن أبي طالب. ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه، ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية، والله أعلم.
يعني هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تدل على عظم ما في هذه السورة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في مجامع الناس من الجمع والعيدين، ذلك لما تضمنته هذه السورة وسورة الغاشية من المعاني العظيمة والزواجر، ما سيأتي إن شاء الله معنا شيء منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. عن عبد خير قال: سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. وروى ابن جرير أن ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول سبحانك وبلى.
نعم. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسبح ربه تبارك وتعالى، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عموما على ثلاثة أقسام: إما أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا وأرسلناك للناس رسولا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون عام كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الأمة. وإما أن يأتي الخطاب لا يراد به هذا ولا يراد به هذا، أو لا يكون منصوصا في أحد الأمرين، فالمقصود بذلك أنه خطاب في لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه عام للأمة، وهذا كثير من ذلك في قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، فالمراد أن العباد ينزهون الله تبارك وتعالى، لأن التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، والله جل وعلا نزه نفسه في آيات من القرآن، قال ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، وهذا هو التنزيه الصحيح، تنزيه الله جل وعلا عن النقائص لا كتنزيه الجهمية، فإن التنزيه عند الجهمية وعند المعتزلة هو تعطيل الصفات، هو تعطيل الصفات، فينفون عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ويثبتون له ما لم يثبته لنفسه، يثبتون العرض والجوهر ونحو ذلك، وينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ويستبدلونها بهذه الألفاظ. فقول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، المراد بالاسم هنا المسمى وهو الله تبارك وتعالى، وليس المراد تنزيه الاسم، وإنما تنزيه الله تبارك وتعالى. فقال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. الرب هو الخالق المدبر المالك، وربوبية الله جل وعلا على عباده على قسمين: ربوبية عامة وهي التربية على النعم وعلى الأرزاق، وهذه شاملة للجميع من مؤمن وكافر وحتى الحيوان، وتربية خاصة هي تربية أهل الإيمان على الوحي وعلى أمور التشريع، هذه تربية خاصة وهي من عناية الله جل وعلا بعباده المؤمنين. نعم. ثم قول الله جل وعلا الأعلى، وعلو الله جل وعلا على كم نوع؟
ثلاثة.
ما هي؟
قدر وقهر
وذات، أي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وما هو القسم الذي خالف فيه نفاة العلو عن الله؟ علو الذات، خالفوا في علو الذات. الله جل وعلا أثبت ذلك لنفسه: أأمنتم من في السماء؟ وسأل الجارية أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو. قال أهل العلم: في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله جل وعلا، أكثر من 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى. نعم. ما ذكره المصنف رحمه الله من فعل لابن عباس في أنه كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، إذا كان في الصلاة وصح هذا عن ابن عباس فهذا من اجتهاده، وإلا فالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء في سورة القيامة في آخرها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك فبلى، سبحانك فبلى. أما غير هذا فحسب ما أعلم العلم قاصر أنه لم يرد في غير سورة القيامة، والله أعلم. نعم.
وقوله الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات.
نعم، يعني كما قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة. نعم.
وقوله والذي قدر فهدى، قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر قدره، وهدى الخلائق إليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء.
والذي قدر فهدى، الهداية من الله تبارك وتعالى على 4 أنواع: الهداية العامة وهذه لجميع الخلق من إنس وجن وحيوان، هذه الهداية التي يهتدي بها صغير الحيوان إلى أمه، ويهتدي بها إلى شرب الحليب، وهذه هداية عامة، وهي هداية الناس أيضا إلى منافعهم في الدنيا. والهداية الثانية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهي الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسله. ولا تستلزم هذه الهداية النجاة من العذاب، ولا تستلزم الاهتداء، فقد يبلغ للإنسان هداية الدلالة والإرشاد لكنه لا يوفق ولا يسلك الصراط المستقيم. أما الهداية الثالثة وهي المستلزمة للنجاة فهي هداية التوفيق، وهذه الهداية اختص الله جل وعلا بها، والله عز وجل فرق بين هداية الدلالة والإرشاد وبين هداية التوفيق، فقال إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية إيش؟
توفيق.
توفيق. وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. الدلالة والإرشاد يأتي بها الأنبياء والعلماء ويبينون للناس، لكن كم من الناس من يسمعون الآيات والزواجر والوعد والوعيد ولا يستجيبون؟ هؤلاء بلغتهم هذه الهداية لكنهم ما انتفعوا بها، وليس بيد الإنسان أن يكون موفقا للعباد أو أن يكون معطيا لهم هداية التوفيق، هذه خاصة بالله تبارك وتعالى، ذلك يطلب من الله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية الرابعة هي الهداية إلى الجنة والهداية إلى النار، وهذا يوم القيامة، فالذي قدر فهدى، أنواع الهدايات. نعم.
وقوله والذي أخرج المرعى أي من جميع صنوف النباتات والزروع، فجعله غثاء أحوى، قال ابن عباس هشيما متغيرا، وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه. وقوله سنقرئك أي يا محمد فلا تنسى، وهذا إخبار من الله عز وجل ووعد منه له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، وهذا اختيار ابن جرير. وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه.
والقول الأول أظهر، وهو قول جمع من المحققين من أهل العلم، سنقرئك فلا تنسى، أي لن يحصل منك النسيان، وهذا من حفظ الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن عنايته به، أنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى ما علم من القرآن، لا ينسى ما علم من القرآن وما حفظ منه، هذه فضيلة. ولذلك يعني كان الواجب على العابد أن يجتهد في مراجعة القرآن، لأن القرآن يتفلت، تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها كما جاء في الحديث ينسى، فكان من إفضال الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال فلا تنسى، أي لن تنسى هذا القرآن. نعم.
وقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء.
نعم، هذا إثبات علم الله تبارك وتعالى بالخفيات والظواهر، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا تأمل الإنسان هذه الآيات لا شك أن هذا يحجمه عن معاصي الخفيات وذنوب الخلوات التي قال فيها أهل العلم هي باب الانتكاسات، ذنوب الخلوات هي باب الانتكاسات، فالإنسان إذا راقب ربه وعلم أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى فإنه سيحجمه ذلك عن المعصية، معصية النظر ومعصية السمع والذهاب والأخذ التي يتخفى فيها عن أعين الناس، كما قال الله جل وعلا يستخفون من الناس
ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله جل وعلا عليم بذات الصدور. إذا تأمل الإنسان هذه الآيات واستشعر مراقبة الله جل وعلا له أنه رقيب وأنه خبير وأنه عليم تبارك وتعالى، حجبه ذلك عن أن يخوض في المعاصي، لأن الله مطلع عليه، وإن استطاع أن يخادع الناس أو يبتعد عن أنظارهم فلا شك أن التأمل في هذه الآيات عون للعبد على البعد عن المعاصي وعلى التمسك بالطاعات والحرص عليها. نعم.
وقوله ونيسرك لليسرى أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر.
هذا فيه وصف لهذا الشرع أنه شرع كامل، كما قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقال ونيسرك لليسرى. إذن هذه الشريعة رفع الله جل وعلا فيها ما كان على الأمم السابقة من الآصار والأغلال والتكاليف الشاقة، فجعله دينا سمحا سهلا يسيرا. فمن أراد الهداية فعليه بهذا الدين، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وأما ما يفعله العباد فلا شك أن فيه كثير من المشاق. ولو تأملنا في قضية واحدة فقط في العبادات المحدثة التي يتعبدها بعض الناس وهم يخالفون في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات، يفعلون هذه البدع وفيها مشقة عليهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهي وبال عليهم، إذن هم لا تقبل منهم هذه العبادات ويجدون مشقة في التعبد بها. تقوم بثلاثمائة ركعة في الليلة، تقوم بألف ركعة في الليلة، أو ما يحصل من بعضهم من الرقص في المساجد أو غيرها من الأمور التي يظنون أنهم يتقربون بها وهي مخالفة. إذن قال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذا أردت أن تتعبد لله جل وعلا فالقدوة والأسوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل اصطفاه الله جل وعلا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن عباد ضعاف، لابد أن نزيد في التعبد، قلنا هنا أتيت الهلكة وأوردت نفسك موارد الردى. جاء ثلاثة نفر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، قالوا ذاك رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فقال أحدهم أما إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أكل اللحم، وفي رواية لا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. هذه يا إخوة هذا الحديث يهدم جميع البدع في العبادات، جميع البدع في العبادات التي يتعبد بها بعض الناس يظنون أنهم يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذا عندك نشاط على العبادة انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فافعله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما العبادات المخترعة فهي مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. نعم.
وقوله فذكر إن نفعت الذكرى أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم، يعني فذكر إن نفعت الذكرى. بعضهم جعل هذه الآية شرطية، إن نفعت الذكرى ذكر، إن لم تنفع الذكرى لا تذكر لعدم حصول الفائدة. إذا جئت إلى أناس لا ينتفعون فلا فائدة من التذكير. وبعض أهل العلم قالوا: لا، هذه ليست شرطية، وإنما المطلوب من الإنسان أن يذكر على كل حال، أن يذكر على كل حال. وقيل وهو الأقرب أن الإنسان ينظر في مصلحة ذلك، إذا رأى أن هناك مصلحة في التذكير ولو لنفسه يذكر نفسه فيتذكر غيره، وإن لم يرى مصلحة من ذلك فلا فائدة من التذكير. وهذا أيضا باب يطرق في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان تغيير المنكر والأمر بالمعروف نافع فتقم بذلك، أما إذا كان لا ينفع وربما أدى إلى منكر أشد، تأتي تنصح بعض الناس: يا أخي هذا لا يجوز، قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بك، هذا كان في منكر الآن سيصير إلى منكر أشد منه، هذا المنكر الذي يفعله الآن بعد نصحه ربما يكون الاستهزاء بالدين، الخروج من الملة، قد يترتب عليه الخروج من الملة. إذن هذا لا تنصحه، إذا كان سيزيد فجورا ويزيد إثما وإعراضا وتكبرا وسخرية واستهزاء لا تنصحه. ذكر إن نفعت الذكرى. أما إن كان يتذكر وربما تجد شيء من الأثر، وإن لم يكن هذا الأثر آنيا، يعني ربما بعد فترة وبالتكرار، فلا بأس بالتذكير، لا بأس بالتذكير. نعم.
وقوله سيذكر من يخشى أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
يعني هنا الآن الله عز وجل ذكر أن الناس في هذا الباب، في باب التذكر، على قسمين: قسم ينتفع، سيذكر من يخشى. ويتجنبها، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ سيتجنب التذكر، الانتفاع بالذكرى. ويتجنبها الأشقى، الأشقى هذا البالغ في الشقاوة الذي أعرض عن شرع الله وعن دينه، إما إعراضا كليا كحال الكافرين، وإما إعراضا جزئيا كحال بعض أهل الإسلام من أهل المعاصي والفسق الذين لم يبلغوا درجة الكفر. نعم.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه، لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم، أو قال ينبتون في نهر الحياة، أو قال الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال: فقال بعضهم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فنبتوا على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة اقبضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال: فقال رجل من القوم حينئذ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. ورواه مسلم. ورواه أحمد أيضا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما، ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة، فيرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقد قال الله إخبارا عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى.
كما هو معلوم أن الناس الذين يدخلون النار على قسمين: قسم يخلد فيها وقسم يكون مآلهم إلى الجنة وإن ادخلوا فيها. نعم.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول تعالى: قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى. أفلح، الفلاح، يقول أهل العلم لا توجد كلمة في اللغة العربية تجمع الخير مثل كلمة الفلاح، فالذي يتحقق له هذا الأمر هو من تزكى. ما معنى تزكى؟ التزكية هنا هي طهارة النفس، يطهر نفسه من الشرك ومن البدع ومن المحدثات، طهر نفسه من المعاصي والذنوب والأخلاق الردية، ويجتهد على نفسه بصلاح ظاهره وباطنه. هذه هي التزكية، هذه هي التزكية. قد أفلح من تزكى. نعم. هذه التزكية لها متعلقات كما قال أهل العلم: تزكية متعلقة بحق الله جل وعلا في أمر التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وتزكية متعلقة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الاتباع وعدم الابتداع، وتزكية متحققة في أمر النفس بأن يأطر نفسه على الحق أطرا، وأن يقصرها على الخير، وأن يجتهد في صلاحها، وتزكية متعلقة بحق الناس في تأدية الواجبات التي عليه من حق الوالدين وحق الأرحام وحق الأبناء وحق الزوج وحق الزوجة وحق الجار والصاحب ونحو ذلك. فهذه كلها متعلقات لتزكية النفس. نعم.
وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله. وكذا قال ابن عباس: إن المراد بذلك الصلوات الخمس، واختاره ابن جرير. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
يعني لا يظهر أن عمر بن عبد العزيز أراد قد أفلح من تزكى الصدقة، وإنما أراد بذلك أن الصدقة من تزكية النفس، الصدقة من تزكية النفس، هي من جملة تزكية النفس أداء الواجب في المال. نعم.
وقال أبو الأحوص: إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاة، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال قتادة في هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، زكى ماله وأرضى خالقه.
نعم، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام. نعم.
ثم قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على أمر الآخرة، وتبدونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم. والآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى، ويهتم بما يزول عنه قريبا، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد.
أن النفس تضعف، فالإنسان ينظر إلى فوزه بما هو بين يديه في أمر الدنيا، إن كان في تجارة فإنه يسعى إلى تنمية تجارته ولو بالحرام، ويؤثر هذه الدنيا، وربما أمل نفسه بطول العمر، يقول: لازلت في العشرين، لازلت في الثلاثين، وهناك ناس يموتون في التسعين والمئة، وما يدري أنه ليس للموت أجل محدد، يموت الجنين في بطن أمه، ويموت في شهوره الأولى، ويموت الرجل في العشرين، ويموت الرجل في الثلاثين، والموت يأتي بغتة، فيؤثر الحياة الدنيا. الله عز وجل قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا وهي فانية، والآخرة خير وأبقى، هي الباقية وهي المتاع الأبدي، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون. نعم.
روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له.
حديث ضعفه الألباني رحمه الله. نعم.
وروى ابن جرير عن عرفجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود: سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم، فقال: آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. وهذا منه على وجه التواضع والهضم، أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو، والله أعلم.
يعني هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه، وإما على سبيل الإخبار عن جنس الناس، أن الناس هذا حالهم. وعلى كل حال، فكلما تأمل الإنسان في حاله واحتقر عمله ورأى أنه لا يقدم شيئا وتواضع لله جل وعلا، كان هذا سبب لصلاحه. لكن إذا الإنسان أعجب بعمله وافتخر بسعيه، فهذا لا يحاسب نفسه، هذا لا يحاسب نفسه، ولكن كلما قدمت عملا صالحا، كلما لمت نفسك على التقصير فيه، هذا من محاسبة النفس، لمت نفسك على التفريط، لمت نفسك على التقصير، ورأيت أن الناس قد سبقوك على خيل دهم وأنت تمشي على حمار عرجاء، فتجتهد في السير وتبذل وسعك في اللحاق بالركب، هذا من مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويتواضع الإنسان وهو يقرأ مثل هذه الأقوال عن الصحابة: آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. نعم.
وقد روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. تفرد به أحمد. وقوله: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. روى الحافظ أبو بكر البزاز عن ابن عباس قال: لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان كل هذا أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى. ثم قال: لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا. وحديثا آخر أورده قبل هذا. وروى النسائي عن ابن عباس قال: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: كلها في صحف إبراهيم وموسى. فلما نزلت: وإبراهيم الذي وفى، قال: وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. يعني أن هذه الآية كقوله في سورة النجم: ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. الآيات إلى آخرهن. وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصحف الأولى. واختار ابن جرير أن المراد بقوله إن هذا إشارة إلى قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال: إن هذا، أي مضمون هذا الكلام، لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وهذا اختيار حسن قوي، وقد روي عن قتادة وابن زيد نحوه، والله أعلم.
هو الراجح إن شاء الله أن المراد إن هذا لفي الصحف الأولى، أي قول الله جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. وصحف موسى هل هي التوراة أو غير التوراة؟ قال بعض أهل العلم بأنها غير التوراة، الصحف شيء والتوراة شيء. هذه السورة تضمنت كثير من المعاني العظيمة، من ذلك الأمر بتنزيه الله تبارك وتعالى، وبيان عموم قدرته جل وعلا وخلقه وهدايته، وفيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم نسيانه للذكر والقرآن، وفيه علم الله جل وعلا الواسع بالخفيات والظواهر، وفيه التذكير حال الانتفاع، وأن التذكير إنما يكون إذا وقع في موقعه الصحيح، وفيه أحوال الناس في الانتفاع وعدمه، وكذلك فيه أن بعض الكتب السابقة متضمنة لبعض ما جاءنا في كتاب الله تبارك وتعالى في القرآن. نعم، نقف على هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.